لو أسوي صلوات، لو أستغفر الله، أحسن لي من كلمات ربما توقفني بين يدي الله طويلا. هذه الثغثرة شجي بنا من بلاوي، الله العالم. شقد الإنسان كلما يؤدب نفسه على الصمت كمؤشر يصبح على ضخامة عقله. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا. ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. طائر يجي سهادي، على كل عملية تصوير بس جميلة، هي عقولنا تحتاج إلى أن نهذبها. طائر إجا وشاف زميلة بالقفص، وقف فوق. هذا بمطلق الحرية وذاك بمطلق العذاب، بقفص صغير. فيقول لهذا هنيالك، أنت طليق مرتاح وأنا هنا معذب. قال له السبب أنت. قال لي، قال له لا تغرد، هم ذولا مشتري لك قفص ويشترون الكيل وطعام كذا ويجيبوه من فلان مكان، غير على حساب أنت تغرد. صم حلقك، لا تغرد هم يطردوك. قال عجيب، هاي خوش نصيحة. سكت يوم يومين، اجوا وفكوا القفص، قالوا له هذا خلاص بعد ما يفيدنا. شوف الصمت، الصمت هو مصدر الأمان للإنسان. لكن هذا لا يعني أن لا يستعمل هذه الجوارح، بس يستعملها كما يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة: ومتعني بجوارحي. يعني الإنسان عندها اللسان يستغل بالكلمات التي تكون مصدر متعة إلى ومصدر فائدة للآخرين. يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا، وفقنا لما تحب وترضى، اجعل اللهم عواقب أمورنا خيرا. أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم، تقبل هذا القليل من الجميع بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
Thank you. وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
غيض من فيض.
نبي إبراهيم لما ولدته أمه، ولدته ووضعت في مغارة، يعني ما قدرت تتولى عملية تربيته بشكل طبيعي. ليش؟ لأن النمرود منجميه قالوا له: سيزول ملكك على يد صبي يولد هذه السنة. فانطى أوامر إلى جنوده وقواته وعساكره أي ولد يعني أي ولد يولد في هذه السنة يقتل. أم النبي إبراهيم وضعته في مغارة. النبي إبراهيم كبر بعيدا عن أسرته. الإمام الصادق عليه السلام لما يروي روايته لما يروي قصته يقول مرة ينظر إلى الشمس يأسس مبدأ النقاش العقلي. خف البعض يجي يقول لك رينيه ديكارت هو اللي خلى المدرسة التشكيكية والتجرد العقلي. شوف النبي إبراهيم قبل شقد سبق المفكرين الغربيين من خلى أسس النقاش العقلي. نظر إلى الشمس قال هذا ربي، هذا يصدق عليه أن يكون ربا. فلما رأى أنه قد زالت يعني طرأ عليها العدم قال هذه لا تصلح أن تكون إله. إذا كانت هي تعدم فكيف تستطيع هذه أن تكون ربا لغيرها؟ أنا لا أحب الآفلين. نظر إلى القمر نفس الموضوع، شاف طرأ عليه الحدث طرأ عليه العدم أثرت به الأسباب. هيك خلي أفهمهم للشباب، أثرت به الأسباب القمر أو الشمس. الرب ما تأثر به الأسباب أبدا، الرب هو الخلق الأسباب ما تأثر به. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وأنا مو من المشركين، أنا ما أشرك أبدا ولست من المشركين لست من الكافرين. وبعد نزل إلى المدينة يتحدى المجتمع ويتحدى العقل الجمعي. شوف النبي إبراهيم وشجاعته، نزل إلى المدينة قالهم أنتوا بأي حق وبأي منطق ودليل عقلي تسجدون لمجموعة أحجار لا تضر ولا تنفع؟ ما قدروا أبدا يواجهوا. حينما واجههم بالعلم ما قدروا يردون عليه. فش قالوا؟ قالوا هذا اقتلوه حرقوه نجوا مجتمعكم من إبراهيم وسحر إبراهيم. اشتغلت شنو هنا؟ اشتغلت التهمة، السب اشتغل، الشتم، لأن عزوا علميا أن يجابهون النبي إبراهيم. اجى النبي إبراهيم أخذ الفأس كسر أصنامهم وخلى الفأس وين معلق؟ في عنق الكبير. من اجى وقال له يا إبراهيم أنت كسرت أصنامنا؟ قال هم كسرها كبيره، كبير الأصنام هو الذي كسرها إن كانوا ينطقون. ما كذب، يلا يقولون روحوا أزولوا. أنتم مو تعتقدون بأنه هذه تستطيع أن تفعل؟ مو جمادات مو عجماوات؟ تفضلوا يلا اسألوا كبيرهم، خلي ينطق وخلي يقول أنا اللي كسرت أو إبراهيم. انتهى الموضوع عند هذا الحاد؟ أبدا. دخل على نمرود الحاكم البابلي، دخل عليه تحاجج مع إبراهيم عفوا، قال له ربي يحيي ويميت. نمرود بسذاجة وسطحية شنو جاوب لي إبراهيم عليه السلام؟ قال له أنا أحي وأميت. شبابنا من تبهين نمرود ما قال وأنا، أنا أدري بيك ذكي، ما قال وأنا يعني أكو رب اسمه الله وآني هم رب. شوف سخافة نمرود، شوف تحدي نمرود لله. قال له أنا أحي وأميت، يعني أنا الرب فقط في هذا الكون. شوف الطغيان. ولذلك القرآن يحقر لنمرود، أبدا ما يذكر. فرعون يذكر بالقرآن موجود اسمه، لكن من تبهين نمرود أبدا ما يجيب طاري القرآن، ما يجيب اسمه تحقيرا وازدراء له، لأن منطق سمج سطحي. قال له أنا أحي وأميت. شرد علي النبي إبراهيم، العلامة الطباطبائي يذكرها في تفسير الميزان، قال له فإن الله يأتي بالشمس. ما رد علي قال له ربي يأتي بالشمس، لأنه إبراهيم أدرك أنه المجتمع الموجود راح يفهم وراح تنطلي عليه حيلة نمرود. نمرود أوهم جميعنا وهو الرب الوحيد في هذا الكون. صرح إبراهيم هناش، قال له صرح باسم الله فإن الله يأتي بالشمس منين؟ من المشرق فأت بها من المغرب. شوف صلابة المبدأ، استطاع أن يغير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
Thank you.
الباب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم وخذ الغمرات للحق حيث كان وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر في الحق وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان وأكثر الاستخارة وتفهم وصيتي ولا تذهبن عنك صفحا فإن خير القول ما نفع واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا ورأيتني أزداد وهنا بادرت بوصية إليك وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين.
يا رب ربنا نادى سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي عندي معاصي أنا داري فيها لكن
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وإمامنا الصادق يقول عليه السلام إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة نعم الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله 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 الله
الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم خوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم كن لوليك
إليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تتابعون برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخر من آيات القرآن الكريم. نواصل أحبتي في حلقتنا هذه تفسير آيات أخرى من سورة الجاثية، نبدأها بالاستماع إلى تلاوة الآيات 25 حتى 27 منها.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
أيها الأكارم، ما تعلمه إيانا هذه الآيات، أولا يلجأ الكفار إلى طلب إحضار الآباء والأجداد بدل التأمل في آيات الله عز وجل. ثانيا، متى ما حضر كلام المنكرين حضر الرد عليهم معه. ثالثا، حياة الإنسان الأولى دليل إمكان القيامة. رابعا، الإحياء والإماتة أمر سهل على الله تعالى لأن عالم الوجود تحت أمره. خامسا، الخسران الدنيوي ليس بشيء، بل الخسران في الآخرة هو الخسران المبين. وسادسا، الذين ينكرون القيامة سوف يكونون من الخاسرين في ذلك اليوم العظيم. أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 28 والتاسعة والعشرين من سورة الجاثية.
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
أيها الأكارم، الجثو هنا هو بمعنى الجلوس على الركب، وذلك عند الخوف والوحشة أو التواضع والتسليم. تشير هاتان الآيتان إلى أن لكل أمة كتابا تدرج فيه أعمال المجتمع. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا ذكر العبد ربه في قلبه كتب الله له ذلك في صحيفة، ثم يعارض الملائكة فيريهم الله ذكر عبده له بقلبه، فتقول الملائكة: ربنا هذا العمل ما نعرفه، فيقول الرب: إن عبدي قد ذكرني بقلبه فأثبتته في صحيفته، فذلك قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أولا من أهوال يوم القيامة أنك ترى الناس جميعا جاثين. ثانيا، ليس في القيامة من شيء مخفي، بل الكل حاضر، وكل شيء في القيامة مكتوب ومدون. ثالثا، دليل كون صحيفة الأعمال حقا وتمتاز بالدقة هو أن المثبت لها هو الله عز وجل. ورابعا، الإيمان بأن أعمال الإنسان تدون بشكل دقيق رادع للإنسان الواعي عن فعل المعاصي. أيها الأكارم، نواصل تقديم برنامج نهج الحياة بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 30 و 31 من سورة الجاثية المباركة.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين
الفوز هنا أيها الكرام هو النصر والوصول إلى الخير سالما وتحقيق الأمان والآمال وقد وردت كلمة الفوز في القرآن الكريم مردفة بكلمات مثل مبين وعظيم وكبير كما ورد في الآية 30 قوله تعالى فيدخلهم ربهم في رحمته ولم يقل يدخلون الجنة وذلك يعني أن أهل الإيمان والعمل هم في ظل الرحمة الإلهية الخاصة تعلمنا هاتان الآيتان أولا استقامة الإنسان تتحقق عندما يقترن إيمانه بالعمل الصالح وعمله الصالح يكون عاما وشاملا ثانيا لا يمكن تلقي الرحمة الإلهية بدون إيمان وعمل صالح ثالثا الجنة ونعمها مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية رابعا الإنسان يطلب الاستقامة بطبعه والقرآن الكريم هو الذي يبين للإنسان طريق الاستقامة الحقيقي وخامسا جذور الذنب والمعصية في الكفر والتكبر والاستكبار الفوري علامة على العناد بهذا إخوتنا الأفاضل وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة حتى لقاء آخر وتفسير ميسر من